أول المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين. إننا نعلم كلنا أن المقصود من العلم هو العمل، فالعلم وسيلة والعمل ثمرة، وإذا لم ينتفع الإنسان بعلمه فالجاهل خير منه. وكثير من المسائل العلمية يفهمها كثير من الطلبة لكنهم لا ينفذونها، سواء كان في العبادات أو في المعاملات مع الخلق، وهذا لا شك أنه نقص، نقص وسبب أيضا للنقص، أي لنقص العلم. فإن الإنسان إذا عمل بعلمه انتفع وازداد علمه، ومن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. هناك آداب كثيرة لنفهمها بدون أن نقرأ، ومع ذلك نجد كثيرا من الطلبة قد أخل بها. والسبب في ذلك أن الإنسان لا يراعي ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء، كأنما يقرأ للنظر فقط لا للتطبيق. وهذه علة تفقد الإنسان طلب العلم وتمرة العلم. لكن لو أنه كلما ظفر بحكم مسألة من العبادات أو الأخلاق أو المعاملات فرح بها وطبقها فعلا لحصل خيرا كثيرا. لذلك نحثكم جميعا على أن تحرصوا على التزام الأداء فيما تقرؤونه في هذه المقدمة وغيره حتى تنتفعوا بالعلم. أما أن الإنسان يعلم وأن العلماء قالوا هذا حرام وهذا حلال وهذا واجب ويفهم هذا جيدا ولكن لا يطبق، فهذا لا خير في علم، لا بد أن تطبق، وإلا فاعلم أنك محروم. الفقير الذي لا يتصدق يعذر، لكن الغني الذي لا يتصدق لا يعذر، يأثم. الجاهل الذي لا يعلم يعذر، العالم الذي يعلم لا يعذر. لا بد أن تطبق ما علمته من كتاب الله وسنة رسوله في العبادات والأخلاق والمعاملات، وإلا فلا قيمة للعلم إطلاقا. العلم النظري الذي يعرفه الإنسان نظرا يشترك فيه الكافر والمؤمن، حتى الكفار عندهم من العلم الشيء الكثير، يعرفون كثير من الأحكام الشرعية، كثير من الأحكام اللغوية، ومع ذلك لم ينتفع. فالذي لا ينتفع بعلمه هو الجاهل خير منه. لكن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون في قراءتنا لهذه المقدمة خير كثير وأن ننتفع بها إن شاء الله. فلنبدأ قراءة وتعليق، لا قراءة وشرح، لأن القراءة والشرح تطول بنا الزمن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فقد قال شيخنا حفظه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه آداب للعالم والمتعلم والمفتي والمستفتي مما كتبه النووي رحمه الله في مقدمة شرح المهذب. فصل.
قال
فصل: في الإخلاص والصدق وإحضار النية في جميع الأعمال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا. وقال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وروينا عن أمير
بسم الله الرحمن الرحيم. الإخلاص هو الأساس الذي تنبني عليه جميع الأعمال. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله. قد يتبادر إلى ذهن الإنسان أن يكون سياق الكلام هكذا: وما أمروا إلا بأن يعبدوا الله، ولكن جاءت اللام بدل الباء، فيكون هذا تعليلا لشيء محذوف، أي ما أمروا بما أمروا به إلا ليعبدوا الله. فاللام هنا ليست بمعنى الباء كما يتوهمه بعض الناس، ولكن اللام للتعليل، والمأمور به محذوف معلوم من السياق، أي ما أمروا بما أمروا به إلا لتحقيق العبادة والإخلاص لله تعالى فيها، إلا ليعبد الله مخلصين له الدين. وقال تعالى فاعبد الله مخلصا، وليت المؤلف رحمه الله أتمها فقال مخلصا إيش له الدين، ألا لله الدين الخالص، كل هذا تابع. فاعبد الله مخلصا له الدين، والدين والعبادة هي الدين، والدين هو العبادة، ألا لله الدين الخالص، وما ليس بخالص فليس لله ولا يقبله الله عز وجل، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه. إذن اعمل مخلصا لله، اعمل مؤمنا بأن الدين الخالص لله وحده، ألا لله الدين الخالص، قدم الخبر لإفادة الحصر. وقال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، اللهم لك الحمد. يعني من شرع في الأعمال الصالحة يريدها ولكنه لم يدركها أدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وهذه بشرى، بشرى لطالب العلم الذي بدأ بالعلم من أجل أن ينال العلم فينتفع وينفع عباد الله، لو أدركه الموت فإن أجره الذي أراده قد وقع على الله عز وجل، وهذا ضمان من ربنا سبحانه وتعالى أن يثيبه ثوابا البالغ لغايته. ولهذا جاء في الحديث أن من خرج من بيته يريد جماعة فوجدهم قد صلوا فإنه يكتب له أجر الجماعة، لأنه خرج من بيته يريد ذلك لكن لم يدرك، وهذا إذا كان لعذر، أما إذا كان لغير عذر فهو المفرط. نعم.
وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، حديث صحيح متفق على صحته مجمع على عظم موقعه وجلالته، وهو إحدى قواعد الإيمان وأول دعائمه وآكد الأركان.
هذا الحديث كما تعلمون هو ميزان الأعمال الباطلة، وحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ميزان الأعمال الظاهرة. وبهذين الحديثين الكريمين الشريفين تتم أركان الأعمال، لأن أركان الأعمال هي الإخلاص والثاني المتابعة، أيهما الأقدم؟
الإخلاص.
ولهذا قال إنه أول دعائم الإيمان وآكد أركان، فيخلص أولا ثم يعمل ثانيا. أما ذكر الهجرة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكرها على سبيل التمثيل، وإلا فجميع الأعمال على هذا، من كان عمله لله ورسوله فعمله لله ورسوله وقد نال مقصوده، ومن كان عمله للدنيا فقد خسر. وإنما لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم في مراده حيث قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، إشارة إلى أن هذا قصد دنيء حقير لا يستحق أن ينوه عنه، لكن من كان هجرته إلى الله ورسوله فهو غرض نبيل شريف، ولهذا أعاده النبي عليه الصلاة والسلام قال فهجرته إلى الله ورسوله. نعم. لا هذا حسب لسان. نعم. لكن الهجرة إلى الله ورسوله صح. نعم. نعم. لا روينا عن أمير المؤمنين لكن بالسند بالسند والسند طويل.
قال الشرح قال الشرح
نعم لا روينا وتراجع تراجع رواهم من رواهم نعم عندك كيف هذه وش النسخة؟
يقول حكى الأستاذ آصف ابن علي أصغر فيفي عن الأستاذ أحمد محمد شاكر رحمه الله أن القراءة الصحيحة هي روينا على وزن فعل المبنية للمجهول بتشديد العين والفعل روى المتعدي لمفعولين بتشديد الواو روي المتعدي لمفعولين بتشديد الواو فتقول روي زيد بكرا أو روى زيد بكرا الحديث. أي نعم
والله صالح لكن على أسنتنا روي يعني بالسند المعروف والمعلوم من النووي ما تلقى منه. نعم.
قال الشافعي رحمه الله يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه. وقال أيضا هو ثلث العلم وكذا قاله أيضا غيره وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام وقد اختلف في عدها فقيل 3 وقيل 4 وقيل 2 وقيل حديث وقد جمعتها كلها في جزء 40 فبلغت 40 حديثا لا يستغني متدين عن معرفتها لأنها كلها صحيحة جامعة قواعد الإسلام في الأصول والفروع والزهد والآداب ومكارم الأخلاق وغير ذلك.
قول الشافعي رحمه الله إن هذا الحديث يدخل في 70 بابا من الفقه إن كان للفقه أبواب أكثر من ذلك فإنه يدخل فيها هو يدخل في كل الأعمال حتى إن العادات يدخل فيها قد يأكل الإنسان ويشرب ويلبس وينام ويتمتع بأهله بنية خالصة فيدخل في هذا الحديث فالواقع أنه داخل في جميع الأعمال هنا.
وإنما بدأت بهذا الحديث تأسيا بآئمتنا ومتقدمي أسلافنا من العلماء رضي الله عنهم وقد ابتدأ به إمام أهل الحديث بلا مدافعة أبو عبد الله البخاري صحيحه وقد بدأ به إمام أهل الحديث بلا مدافعة أبو عبد الله البخاري صحيحه ونقل جماعة أن السلف كانوا يستحبون افتتاح الكتب بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية وإرادته وجه الله تعالى بجميع أعماله البارزة والخفية. وروينا عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنه قال لو صنفت كتابا بدأت في أول كل باب منه بهذا الحديث. وروينا عنه أيضا أنه قال من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. وقال الإمام أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي
أنا رأيت ضبطها
في أحد مصنفاته إيه؟ حمد
بالسكون
إيه؟
نعم.
وقال الإمام أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي الشافعي الإمام في كتابه المعالم رحمه الله تعالى كان
الإمام في علوم الشهود. هي العلوم تحتاج إلى مضاف إليه، ولعل في علوم الحديث يمكن اكتبوا لعل علوم الحديث فيشمل المعالم وغيرها. لعله
كان المتقدمون من شيوخ
نعم
كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث يستحبون تقديم حديث الأعمال بالنيات أمام كل شيء ينشأ ويبتدئ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. وهذه أحرف من كلام العارفين في الإخلاص والصدق. قال أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إنما يعطى الرجل على قدر نيته. وقال أبو محمد سهل بن عبد الله التستري:
هذا الأثر مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فعلى قدر النية يعطى الإنسان، وعلى قدر النية يكون الأثر في قوله أو فعله، وعلى قدر النية يكون الثواب. النية هي كل شيء. نسأل الله أن يخلص لنا ولكم النية.
وقال أبو محمد سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركاته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده، لا يمازجه شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. وقال السري رحمه الله لا تعمل للناس شيئا، ولا تترك لهم شيئا، ولا تعطي لهم شيئا، ولا تكشف لهم شيئا.
ولا تعطي لهم شيئا
نعم
ولا تعطي لهم شيئا.
وروينا عن حبيب بن أبي ثابت التابعي رحمه الله أنه قيل له: حدثنا، فقال: حتى تجيء النية. وعن أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله أنه قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي أنها تتقلب علي. وروينا عن الأستاذ أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري رحمه الله في رسالته المشهورة قال: الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو شيء سوى التقرب إلى الله تعالى. قال: ويصح أن يقال: الإخلاص تصفية العقل عن ملاحظة الخلق، والصدق التنقي عن مطالعة النفس. وفي الأذكار قال في الحاشية
جلسة: التنقي عن مطالعة النفس بالواو. عندي الحاشية
أنا عندي. وفي الأذكار للمؤلف يقول: هكذا نسخة الأذرعي أو الأذرعي. وفي الأذكار للمؤلف: التشقي عن مطاوعة النفس.
التنقي.
الحاشية
اللي عندي حاشية، عندي حاشية. هكذا نسخة الأذرعي. وفي الأذكار للمؤلف: التنقي عن مطاوعة النفس.
طيب بماذا تخالف الأصل؟
لا، عندي المطالعات بالله.
أي نعم.
أنا أرى أن لا نجعل على أسئلة إلا كالعادة 5 دقائق في الآخر. خلنا اكتبوا. نعم.
فالمخلص لا رياء له والصادق لا إعجاب له. وعن أبي يعقوب السوسي رحمه الله أنه قال: متى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاص.
ومعنى أنها سلسلة دائمة. هذا كقول القائل: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طارت الأيام واتصل العمر. وهذا صحيح، لأن الله إذا وفقك لشكر النعمة فهذه نعمة تحتاج إلى شكر، ثم إذا شكرتها فهو نعمة يحتاج إلى شكر، وهكذا أبدا. ولهذا كان من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على ربه أنه يقول: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالإخلاص إخلاص الإخلاص وإخلاص الإخلاص يحتاج إلى
إخلاص
إخلاص أيضا. اللهم أعلم. نعم. ها؟ يقول: إذا كان شكري نعمة الله نعمة، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر.
وعن ذي النون رحمه الله قال أنه قال: ثلاثة من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، واقتضاء ثواب العمل في الآخرة. وعن أبي عثمان رحمه الله أنه قال:
استواء المدح والذم من العامة واقع أن الإنسان لا يغالب، أمدحوا الناس أم ذموه. الثاني: نسيان رؤية الأعمال في الأعمال، بمعنى أنك إذا عملت عملا صالحا تنساه، لا تجعله أمامك حتى تدل على الله به وتقول لنفسك عملت وعملت، انسى. والثالث: اقتضاء ثواب العمل في الآخرة، بمعنى أن الإنسان يريد العمل للآخرة فقط لثواب الآخرة، ما يريد ثواب الدنيا وإنما يريد ثواب الآخرة. لكن لو نوى ثواب الدنيا والآخرة فلا بأس، لأن الله سبحانه وتعالى يذكر في القرآن أشياء في الدنيا تراقب في العمل، ولولا أنه سيكون لها تأثير في العمل لكان ذكرها لغوا. وكذلك جاء في السنة: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك لأجل أن نتشجع وننشط على صلة الرحم. من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا الثواب العاجل، ولنجزينهم أجرهم، هذا الثواب العاجل. نعم.
وعن أبي عثمان رحمه الله أنه قال: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. وعن حذيفة المرعشي رحمه
الله، هذه الكلمات كلها من أئمة الصوفية فيما يظهر، وتجد أن كلماتهم سبحان الله تكون يعني قوية ومختصرة ويشعر بها الإنسان بلذة. نعم.
وعن حذيفة المرعشي رحمه الله أنه قال: الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن. وعن أبي،
وإذا كان في الظاهر يقومها ويصلحها في الباطن بالعكس،
مرائي.
ها؟
مرائي،
هذا ليس بمخلص، هذا مرائي. نعم.
وعن أبي علي عن أبي علي
وعن نساق الله هذا أيضا غلط، هذا غلط، لأنه ينبغي أن يصح الظاهر والباطن حتى يقتدى به. نعم.
وعن أبي علي الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما.
ترك العمل لأجل الناس رياء، لأنك تركت العمل ليقال فلان ليس بمرائي، فتكون مرائي في الواقع. العمل لأجل الناس شرك، لأنك أشركت في النية، في نية العمل. هذا معنى كلامي رحمه الله. كثير من الناس يترك العمل لأجل الناس، يقول أخشى أن أعمل يقال فلان عابد أو ما أشبه ذلك. يقول غلط، هذا هو الرياء، أنت تركت لأجل أن يقال الناس أنه غير مراد. إذا عمل لأجل الناس فهو شرك، لأن الرياء نوع من الشرك. نعم.
وعن رويم رحمه الله أنه قال: الإخلاص أن لا يريد على عمله عوضا من الدارين ولا حظا من الملكين.
الملكين،
ولا حظا من
الملكين، الكاتبين. لكن هذا ما هو صحيح، هذا لا شك أنه غلط، وأنه خلاف ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. يقول الله عز وجل في وصف رسوله وأصحابه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فبدأ الفضل قبل الرضوان. لكن كما قلنا لكم، من بعض أئمة الصوفية يقول: لا تعمل لحظ نفسك أبدا، إن عملت لحظ نفسك ولو لثواب الآخرة فهذا ناقص، فعملك ناقص، وهذا خلاف الصواب. لأن الإنسان الذي يعمل يريد ثواب الله عنده إيمان كامل بما وعد الله تعالى من الثواب، وهذا غاية الإخلاص. فالصواب أن هذا القول ليس بصواب.
وعن يوسف بن الحسين رحمه الله أنه قال: أعز شيء في الدنيا الإخلاص. وعن أبي
عزه يعني أصعبه، كقوله تعالى: وما ذاك على الله بعزيز، أي بصعب وممتنع، يعني أشد ما يكون الإخلاص. وصدق، يعني أن الإنسان يصعب عليه جدا جدا أن يكون مخلصا في العمل. ولهذا يجب أن نجاهد النفس على هذه المسألة، أن نجاهد، أن لا نريد رياء ولا سمعة ولا إعجابا بالنفس ولا ظهورا على الأصحاب، بل يكون عمل الإنسان لله تعالى وبالله وفي الله. نعم.
وعن أبي عثمان أنه قال: إخلاص العوام ما لا يكون للنفس فيه حظ، وإخلاص الخواص ما يجري عليهم لا بهم، فتبدو منهم الطاعات وهم عنها بمعزل، ولا يقع لهم عليها رؤية ولا بها اعتداد.
لا، هذا فناء، هذا يسمونه الفناء. ها؟ كيف؟ أي ولا يقع لهم عليهم. لا، الظاهر عليها. عندكم عليها؟ لا عليها. طيب، هذا ليس بصحيح أيضا. الإخلاص أن تبدو الطاعات وهم عنها وهم فيها، ليس عنها بالمعزل. لكن هناك فناء صوفي لكنه بدء، وهو الفناء عن شهود السوى. عندهم الفناء ثلاثة أنواع: فناء عن إرادة السوى، وفناء عن شهود السوى، وفناء عن وجود السوى. وكل هذه كلها عند الصوفية، مصطلحات صوفية. الفناء عن إرادة السوى يعني أن يشتغل بالطاعات عن المعاصي، وبالإخلاص عن الشرك، وكذلك بالنافع عن الضار، وعن شهود السوى أن يفنى عن مشاهدة كل شيء حتى يفنى عن شغول العبادة، يصلي وهو ما يدري يصلي ولا ما يصلي، نعم يذكر الله وما يدري هل يذكر الله أو لا. ليش؟ لأن قلبه منشغل جدا جدا بالمعبود والمذكور ينسى. ولهذا تصل الحال ببعضهم إلى الجنون والسكر والإغماء، حتى ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عنهم أشياء غريبة، يقول بعضهم سبحاني سبحاني أنا الله، ينهب من الطاعة، ويقول أنصب خيمتي على جهنم، الله من جهنم أنصب، ما أدري مسكين، ويقول ما في الجبة إلا الله، جبة الولاد في الشتاء، يقول ما في إلا الله، لأنه غاب مرة مجانين يصرعون ويصعقون ويموتون. أما الفناء عن وجود السوى والعياذ بالله فهذا القول بواسطة الوجود، وأن الوجود هو الله عز وجل، ما في سوى الله، وكلها لا شك أنها باطلة. الأول الفناء الشرعي صحيح، لكن إطلاق الفناء عليه هذا تبعا لمصطلحات هؤلاء الصوفية، وإلا كان لا نقول هذا فناء، بل هو حياة في الواقع. إذا اشتغل الإنسان بطاعة الله عن معصيته وبذكره عن الغفلة وبالاتباع عن الابتداع وبالإخلاص عن الشرك، نقول هذا فناء، هو في الحقيقة حياة. نعم.
وأما الصدق فقال الله تعالى
جزاك الله خير بارك الله فيك، نوزعها الحين. نعم ها يلا حط خلوا من تسمع ما جاو جاي. طيب كمال
شيخ بارك الله فيك، قول ولا
تعطي لهم شيء، نعم يعني لا تعطي الشيء لقصد، نعم لا تعطي الشيء لقصد الناس. انت تصدقت على فقير لا تعطي عشان تنفق، اعطه تقرب الى الله. لا لا بد انها مراد، لان لو اخذنا بظاهرها كما نهي امنع الزكاه ومنع الصدقات، وهذا لا لا مراد ولا تعطيهم شيئا، يعني تريد مجرد نفعهم بالعطاء تجعله خالص لله. ايش الاخلاص؟ اجمعه ان تقول الاخلاص ان يريد الانسان بعمله وجه الله وتارة الاخر، هذا اجمع شيء، وان كان مرت علينا لكن هذا اجمع شيء. قد لا يريد الرياء، قد يريد بهذا هداية الناس حتى يقتدوا به ويجعلونه إماما، لكن هو الإنسان الذي كان في بيته لا يعمل وفي المسجد يعمل، لا شك أن هذا رياء. نعم
أحسن الله إليك. قول
يعني هذا هو الأصل، وقد يكون يريد شيء آخر.
من علامات الإخلاص استواء المدح والذم من العامة،
نعم.
مع أنه ما فيه أحد يعني يستوي عنده المدح والذم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو قويس التميمي ما قال له غضب عليه الصلاة والسلام وأحمر وجهه.
إيش
أقول؟ ما في أحد يستوي عنده المدح والذم من العامة.
لا لا لا، ما هو علشان هذا، بطبيعة البشر الإنسان يحب المدح ويكره الذم، لكن يستوي عندك مدح الناس وذمهم في العبادات، يعني سواء مدحوك وقالوا رجل عابد أو ذموك، هذا نقص.
الذي يمدحني يسرني، أقول الذي يمدح يسر النفس، واللي يذم
هذا من سرته حسناته وساءت سيئته فلايك المؤمن، لكن أنا بصلي سواء مدحوني ولا ذموك، نعم أبتصدق سواء مدحوا أو ذموا، هذا الأخلاص. أما الإنسان يقول إذا مدحوني إن تصدقت وإلا فلا، فتجده لا تصدق إلا في المجامع العامة، هذا مهم. نعم. يعني معناه ان اهل الشر لا يبغضون الا اهل الخير، فكونه يقسم له ان يبغضه معناه انه شايف له بانه من اهل الخير. نعم، يقول بعض الناس يفرح اذا ذمه اهل الشر لان شهاده له بانه من اهل الخير. اهل الشر، وهذا واحد يطلب دراهم وقال انا ابغض لانه شرير وفاصل، قال احنا من تبغضني؟ قال والله ان يقول، قال انت مسامح. نعم.
واما الصدق فقال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال القشيري: الصدق عماد الامر وبه تمامه وفيه نظامه، واقله استواء السر والعلانيه. وروينا عن سهل بن عبد الله
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذه ذكرها الله عز وجل بعد قصة الثلاثة الذين كلفوا وصدقوا. فأمر الله عز وجل أن نتقي الله، وأن نكون مع الصادقين. والصدق يكون باللسان ويكون بالجوارح ويكون بالقلب. فالصدق بالقلب يعود للإخلاص، وباللسان يعود لمطابقة الواقع، وبالجوارح يعود لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وروينا عن سهل بن عبد الله التستري
أنا لا أعرف. نعم
تمشي تعجب.
نعم.
وروينا عن سهل بن عبد الله التستري أنه قال: لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره. وعن ذي النون رحمه الله أنه قال: الصدق سيف الله ما وضع على شيء إلا قطعه. وعن الحارث بن أسد المحاسبي بضم الميم رحمه الله أنه قال: الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب إطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله، ولا يكره اطلاعهم على السيء من عمله، لأن كراهته ذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم، وليس هذا من أخلاق الصديقين.
هذا فيها أيضا نظر، أليس الإنسان يدري يقول اللهم استر عوراتي؟ نعم، وهذا يعني أنه يكره أن يطلع الناس عليه. لكن كل هذه العبارات كلها مأخوذة من عندنا عبارات الصوفية، فيها حق وفيها باطل.
وعن أبي القاسم، وعن أبي القاسم الجنيد بن محمد رحمه الله أنه قال: الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة، والمرائي يسقط على حالة واحدة 40 سنة. قلت: معناه أن الصادق يدور مع الحق حيث دار، فإذا كان الفضل الشرعي في الصلاة مثلا صلى، وإذا كان في مجالسة العلماء والصالحين والضيفان والعيال وقضاء حاجة مسلم وجبر قلب مكسور ونحو ذلك فعل ذلك الأفضل وترك عادته، وكذلك الصوم والقراءة والذكر والأكل والشرب والجد والمزح والاختلاط والاعتزال والتنعم والابتذال ونحوها. فحيث رأى الفضيلة الشرعية في شيء من هذا فعله، ولا يرتبط بعادة ولا بعبادة مخصوصة كما يفعله المرائي. وقد كان
هو حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفعل الأفضل، ولهذا كان أحيانا يوتر ب3 وأحيانا ب5 وأحيانا ب7، وكان يصوم 3 أيام من الشهر، أحيانا من أوله وأحيانا من آخره وأحيانا من وسطه، وكان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم. فالمؤمن يتتبع مواقع الخير والأفضلية فيقوم بها. قد يكون محادثته للضيوف وإدخال السرور عليهم أفضل من كونه يقرأ شيئا من القرآن أو يبقى في زاوية من بيته يطالع ويراجع. فلكل حال ما يناسبه، البس لكل حالة لبوسة الذي يناسب. لكن المرائي لا يبقى على حال واحد. فإن قال قائل: كيف تقولون هكذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وهذا يدل على المداومة. قلنا: نعم أدومه، لكن لا ليس المعنى أن لا تنتقل إلى أفضل، المعنى أن لا تقصر دونه، سواء فعلته هو بعينه أو بما هو أو فعلت ما هو أفضل. والإنسان تختلف الأحوال. فالمعنى: أحب العمل إلى الله أدوم وإن قل، أي لا تنقص عنه. وأما إذا فعلت ما هو خير فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن نذر أن يصلي في بيت المقدس، قال له: صلي هاه، وجعله موهر أوفيا بنذره إذا صلى في مكة بدلا عن بيت المقدس. نعم.
وقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحوال في صلاته وصيامه وأوراده وأكله وشربه ولبسه ولبسه وركوبه ومعاشرة أهله وجده ومزحه وسروره وغضبه وإغلاظه في إنكار المنكر ورفقه فيه وعقوبته مستحق التعزير وصفحه عنهم وغير ذلك بحسب الإمكان. والأفضل في ذلك الوقت والأفضل في ذلك
بحسب الإمكان والأفضل.
نعم. وغير ذلك بحسب الإمكان والأفضل في ذلك الوقت والحال.
هذه قاعدة مهمة. أول المقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين. إننا نعلم كلنا أن المقصود من العلم هو العمل، فالعلم وسيلة والعمل ثمرة، وإذا لم ينتفع الإنسان بعلمه فالجاهل خير منه. وكثير من المسائل العلمية يفهمها كثير من الطلبة لكنهم لا ينفذونها، سواء كانت في العبادات أو في المعاملات مع الخلق، وهذا لا شك أنه نقص، نقص وسبب أيضا للنقص، أي لنقص العلم، فإن الإنسان إذا عمل بعلمه انتفع وازداد علمه، ومن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. هناك آداب كثيرة لنفهمها بدون أن نقرأ، ومع ذلك نجد كثيرا من الطلبة قد أخل بها، والسبب في ذلك أن الإنسان لا يراعي ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء، كأنما يقرأ للنظر فقط لا للتطبيق، وهذه علة تفقد الإنسان طلب العلم وتمرد العلم. لكن لو أنه كلما ظفر بحكم مسألة من العبادات أو الأخلاق أو المعاملات فرح بها وطبقها فعلا لحصل خيرا كثيرا. لذلك نحثكم جميعا على أن تحرصوا على التزام الأداء فيما تقرؤونه في هذه المقدمة وغيره حتى تنتفعوا بالعلم. أما أن الإنسان يعلم وأن العلماء قالوا هذا حرام وهذا حلال وهذا واجب ويفهم هذا جيدا ولكن لا يطبق، فهذا لا خير في علم، لا بد أن تطبق، وإلا فاعلم أنك محروم. الفقير الذي لا يتصدق يعذر، لكن الغني الذي لا يتصدق لا يعذر، يأثم. الجاهل الذي لا يعلم يعذر، العالم الذي يعلم لا يعذر. لا بد أن تطبق ما علمته من كتاب الله وسنة رسوله في العبادات والأخلاق والمعاملات، وإلا فلا قيمة للعلم إطلاقا. العلم النظري الذي يعرفه الإنسان نظرا يشترك فيه الكافر والمؤمن، حتى الكفار عندهم من العلم الشيء الكثير، يعرفون كثير من الأحكام الشرعية، كثير من الأحكام اللغوية، ومع ذلك لم ينتفع. فالذي لا ينتفع بعلمه هو الجاهل خير منه. لكن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون في قراءتنا لهذه المقدمة خير كثير وأن ننتفع بها إن شاء الله. فلنبدأ قراءة وتعليق، لا قراءة وشرح، لأن القراءة والشرح تطول بنا الزمن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فقد قال شيخنا حفظه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه آداب للعالم والمتعلم والمفتي والمستفتي مما كتبه النووي رحمه الله في مقدمة شرح المهذب. فصل.
قال
فصل: في الإخلاص والصدق وإحضار النية في جميع الأعمال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا. وقال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وروينا عن أمير
بسم الله الرحمن الرحيم. الإخلاص هو الأساس الذي تنبني عليه جميع الأعمال. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله. قد يتبادر إلى ذهن الإنسان أن يكون سياق الكلام هكذا: وما أمروا إلا بأن يعبدوا الله، ولكن جاءت اللام بدل الباء، وعلى فيكون هذا تعليلا لشيء محذوف، أي ما أمروا بما أمروا به إلا ليعبدوا الله. فاللام هنا ليست بمعنى الباء كما يتوهمه بعض الناس، ولكن اللام للتعليل، والمأمور به محذوف معلوم من السياق، أي ما أمروا بما أمروا به إلا لتحقيق العبادة والإخلاص لله تعالى فيها، إلا ليعبد الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا. وليت المؤلف رحمه الله أتمها فقال مخلصا، إيش له الدين، ألا لله الدين الخالص، كل هذا تابع. فاعبد الله مخلصا له الدين، والدين والعبادة هي الدين، والدين هو العبادة. ألا لله الدين الخالص، وما ليس بخالص فليس لله ولا يقبله الله عز وجل، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه. إذن اعمل مخلصا لله، اعمل مؤمنا بأن الدين الخالص لله وحده، ألا لله الدين الخالص. قدم الخبر لإفادة الحصر. وقال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، اللهم لك الحمد. يعني من شرع في الأعمال الصالحة يريدها ولكنه لم يدركها أدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وهذه بشرى، بشرى لطالب العلم الذي بدأ بالعلم من أجل أن ينال العلم فينتفع وينفع عباد الله، لو أدركه الموت فإن أجره الذي أراده قد وقع على الله عز وجل. وهذا ضمان من ربنا سبحانه وتعالى أن يثيبه ثوابا البالغ لغايته. ولهذا جاء في الحديث أن من خرج من بيته يريد جماعة فوجدهم قد صلوا فإنه يكتب له أجر الجماعة، لأنه خرج من بيته يريد ذلك لكن لم يدرك. وهذا إذا كان لعذر، أما إذا كان لغير عذر فهو المفرط. نعم.
وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث صحيح متفق على صحته، مجمع على عظم موقعه وجلالته، وهو إحدى قواعد الإيمان وأول دعائمه وآكد الأركان.
هذا الحديث كما تعلمون هو ميزان الأعمال الباطلة، وحديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ميزان الأعمال الظاهرة. وبهذين الحديثين الكريمين الشريفين تتم أركان الأعمال، لأن أركان الأعمال هي الإخلاص والثاني المتابعة. أيهما الأقدم؟
الإخلاص.
الإخلاص. ولهذا قال إنه أول دعائم الإيمان وآكد أركان، فيخلص أولا ثم يعمل ثانيا. أما ذكر الهجرة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكرها على سبيل التمثيل، وإلا فجميع الأعمال على هذا: من كان عمله لله ورسوله فعمله لله ورسوله وقد نال مقصوده، ومن كان عمله للدنيا فقد خسر. وإنما لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم في مراده حيث قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، إشارة إلى أن هذا قصد دنيء حقير لا يستحق أن ينوه عنه. لكن من كان هجرته إلى الله ورسوله فهو غرض النبي شريف، ولهذا أعاده النبي عليه الصلاة والسلام قال: فهجرته إلى الله ورسوله. نعم. لا، هذا سبق لسان. نعم. لكن الهجرة إلى الله ورسوله صح. نعم. نعم سليم. نعم. لا، روينا عن أمير المؤمنين لكن بالسند. بالسند والسند طويل.
قال الشاعر.
نعم. لا، روينا. وتراجع تراجع لأن رواهم من رواهم. نعم عندك كيف هذه وش النسخة؟
يقول حكى الأستاذ آصف ابن علي أصغر فيفي عن الأستاذ أحمد محمد شاكر رحمه الله أن القراءة الصحيحة هي روينا على وزن فعل المبنية للمجهول بتشديد العين والفعل روى المتعدي لمفعولين بتشديد الواو روي المتعدي لمفعولين بتشديد الواو فتقول روي زيد بكرا أو روى زيد بكرا الحديث. أي نعم
هي صالحة لكن على أسنتنا روي يعني بالسند المعروف والمعلوم من النووي ما تلقى منه. نعم.
قال الشافعي رحمه الله يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه. وقال أيضا هو ثلث العلم وكذا قاله أيضا غيره وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام وقد اختلف في عدها فقيل 3 وقيل 4 وقيل 2 وقيل حديث وقد جمعتها كلها في جزء 40 فبلغت 40 حديثا لا يستغني متدين عن معرفتها لأنها كلها صحيحة جامعة قواعد الإسلام في الأصول والفروع والزهد والآداب ومكارم الأخلاق وغير ذلك.
قول الشافعي رحمه الله إن هذا الحديث يدخل في 70 بابا من الفقه إن كان الفقه أبواب أكثر من ذلك فإنه يدخل فيها هو يدخل في كل الأعمال حتى إن العادات يدخل فيها قد يأكل الإنسان ويشرب ويلبس وينام ويتمتع بأهله بنية خالصة فيدخل في هذا الحديث فالواقع أنه داخل في جميع الأعمال هنا.
وإنما بدأت بهذا الحديث تأسيا بأئمتنا ومتقدمي أسلافنا من العلماء رضي الله عنهم وقد ابتدأ به إمام أهل الحديث بلا مدافعة أبو عبد الله البخاري صحيحه وقد بدأ به إمام أهل الحديث بلا مدافعة أبو عبد الله البخاري صحيحه ونقل جماعة أن السلف كانوا يستحبون افتتاح الكتب بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية وإرادته وجه الله تعالى بجميع أعماله البارزة والخفية. وروينا عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنه قال لو صنفت كتابا بدأت في أول كل باب منه بهذا الحديث. وروينا عنه أيضا أنه قال من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. وقال الإمام أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي
أضبطها
في أحد مصنفاته
إيه؟
حمد
بالسكون
نعم.
وقال الإمام أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي الشافعي الإمام في كتابه المعالم رحمه الله تعالى كان
الإمام في علوم
شوول
هي حتى علوم تحتاج الى مضاف اليه ولعل في علوم الحديث يمكن اكتبوا لعلها علوم الحديث فيشمل المعالم وغيرها لعله
كان المتقدمون من شيوخ كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث يستحبون تقديم حديث الأعمال بالنيات أمام كل شيء ينشأ ويبتدئ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. وهذه أحرف من كلام العارفين في الإخلاص والصدق. قال أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إنما يعطى الرجل على قدر نيته. وقال أبو محمد سهل بن عبد الله التستري:
هذا الأثر مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، فعلى قدر النية يعطى الإنسان، وعلى قدر النية يكون الأثر في قوله أو فعله، وعلى قدر النية يكون الثواب. النية هي كل شيء. نسأل الله أن يخلص لنا ولكم النية. نعم.
وقال أبو محمد سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركاته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده، لا يمازجه شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. وقال السري رحمه الله: لا تعمل للناس شيئا، ولا تترك لهم شيئا، ولا تعطي لهم شيئا، ولا تكشف لهم شيئا.
ولا تعطي لهم شيئا.
نعم.
ولا تعطي لهم شيئا.
وروينا عن حبيب بن أبي ثابت التابعي رحمه الله أنه قيل له: حدثنا. فقال: حتى تجيء النية. وعن أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله أنه قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي أنها تتقلب علي. وروينا عن الأستاذ أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري رحمه الله في رسالته المشهورة قال: الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو شيء سوى التقرب إلى الله تعالى. قال: ويصح أن يقال: الإخلاص تصفية العقل عن ملاحظة الخلق، والصدق التنقي عن مطالعة النفس.
وفي الأذكار قال في الحاشية:
التنقي عن مطالعة النفس بالواو. عندي الحاشية.
أنا عندي وفي الأذكار للمؤلف يقول: هكذا نسخة الأذرعي أو الأذرعي. وفي الأذكار للمؤلف: التشقي عن مطاوعة النفس.
التنقي.
الحاشية
اللي عندي حاشية. عندي حاشية. هكذا نسخة الأذرعي. وفي الأذكار للمؤلف: التنقي عن مطاوعة النفس.
طيب بماذا تخالف الأصل؟
لا، عند المطالعات بالله.
أي نعم.
أنا أرى أن لا نجعل على أسئلة إلا كالعادة 5 دقائق في الآخر. خلنا اكتبوا. نعم.
فالمخلص لا رياء له، والصادق لا إعجاب له. وعن أبي يعقوب السوسي رحمه الله أنه قال: متى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاص.
ومعناه أنها سلسلة دائمة. هذا كقول القائل إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طارت الأيام واتصل العمر؟ وهذا صحيح، لأن الله إذا وفقك لشكر النعمة فهذه نعمة تحتاج إلى شكر، ثم إذا شكرتها فهو نعمة يحتاج إلى شكر، وهكذا أبدا. ولهذا كان من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على ربه أنه يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالإخلاص إخلاص الإخلاص وإخلاص الإخلاص يحتاج إلى إخلاص أيضا. اللهم أعلم. نعم. ها؟ يقول إذا كان شكري نعمة الله نعمة، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر؟
وعن ذي النون رحمه الله قال أنه قال ثلاثة من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، واقتضاء ثواب العمل في الآخرة. وعن أبي عثمان رحمه الله أنه قال
استواء المدح والذم من العامة واقع أن الإنسان لا يغالب، أمدحوا الناس أم ذموا. الثاني نسيان رؤية الأعمال في الأعمال، بمعنى أنك إذا عملت عملا صالحا تنساه، لا تجعله أمامك حتى تدل على الله به وتقول لنفسك عملت وعملت، انسى. والثالث اقتضاء ثواب العمل في الآخرة، بمعنى أن الإنسان يريد العمل للآخرة فقط لثواب الآخرة، ما يريد ثواب الدنيا وإنما يريد ثواب الآخرة. لكن لو نوى ثواب الدنيا والآخرة فلا بأس، لأن الله سبحانه وتعالى يذكر في القرآن أشياء في الدنيا تراقب في العمل، ولولا أنه سيكون لها تأثير في العمل لكان ذكرها لغوا. وكذلك جاء في السنة من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمة. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك لأجل أن نتشجع وننشط على صلة الرحم، من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا الثواب العاجل، ولنجزينهم أجرهم، هذا الثواب العاجل. نعم.
وعن أبي عثمان رحمه الله أنه قال الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. وعن حذيفة المرعشي رحمه
الله، هذه الكلمات كلها من أئمة الصوفية لما يظهر، وتجد أن كلماتهم سبحان الله تكون يعني قوية ومختصرة ويشعر بها الإنسان بلذة. نعم.
وعن حذيفة المرعشي رحمه الله أنه قال الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن. وعن أبي
وإذا كان في الظاهر يقومها ويصلحها في الباطن بالعكس
مرائي،
ها؟
مرائي،
هذا ليس بمخلص، هذا مرائي. نعم.
وعن أبي علي عن أبي علي
وعن نساق الله، هذا أيضا غلط، هذا غلط، لأنه ينبغي أن يصح الظاهر والباطن حتى يقتدى به. نعم.
وعن أبي علي الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما.
ترك العمل لأجل الناس رياء، لأنك تركت العمل ليقال فلان ليس بمرائي، فتكون مرائي في الواقع. العمل لأجل الناس شرك، لأنك أشركت في النية، في نية العمل. هذا معنى كلامي رحمه الله. كثير من الناس يترك العمل لأجل الناس، يقول أخشى أن أعمل يقال فلان عابد أو ما أشبه ذلك. غلط، هذا هو الرياء، أنت تركت لأجل أن يقال الناس أنه غير مراد. إذا عمل لأجل الناس فهو شرك، لأن الرياء نوع من الشرك. نعم.
وعن رويم رحمه الله أنه قال: الإخلاص أن لا يريد على عمله عوضا من الدارين ولا حظا من الملكين.
الملكين،
ولا حظا من
الملكين، من الملكين الكاتبين. لكن هذا ما هو صحيح، هذا لا شك أنه غلط، وأنه خلاف ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. يقول الله عز وجل في وصف رسوله وأصحابه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فبدأ الفضل قبل الرضوان. لكن كما قلنا لكم، من بعض أئمة الصوفية يقول: لا تعمل لحظ نفسك أبدا، إن عملت لحظ نفسك ولو لثواب الآخرة فهذا ناقص، فعملك ناقص، وهذا خلاف الصواب. لأن الإنسان الذي يعمل يريد ثواب الله عنده إيمان كامل بما وعد الله تعالى من الثواب، وهذا غاية الإخلاص. فالصواب أن هذا القول ليس بصواب.
وعن يوسف بن الحسين رحمه الله أنه قال: أعز شيء في الدنيا الإخلاص. وعن أبي
أعزه يعني أصعبه، كقوله تعالى: وما ذاك على الله بعزيز، أي بصعب وممتنع، يعني أشد ما يكون الإخلاص. وصدق، يعني أن الإنسان يصعب عليه جدا جدا أن يكون مخلصا في العمل، ولهذا يجب أن نجاهد النفس على هذه المسألة، أن نجاهد، أن لا نريد رياء ولا سمعة ولا إعجابا بالنفس ولا ظهورا على الأصحاب، بل يكون عمل الإنسان لله تعالى وبالله وفي الله. نعم.
وعن أبي عثمان أنه قال: إخلاص العوام ما لا يكون للنفس فيه حظ، وإخلاص الخواص ما يجري عليهم لا بهم، فتبدو منهم الطاعات وهم عنها بمعزل، ولا يقع لهم عليها رؤية ولا بها اعتداد.
لا، هذا فناء، هذا يسمونه الفناء. ها؟ كيف؟ أي ولا يقع لهم عليهم، لا الظاهر عليها، عندكم عليها؟ لا عليها. طيب، هذا ليس بصحيح. الإخلاص أن تبدو الطاعات وهم عنها وهم فيها، ليس عنها بمعزل. لكن هناك فناء صوفي لكنه بدء، وهو الفناء عن شهود السوى. عندهم الفناء ثلاثة أنواع: فناء عن إرادة السوى، وفناء عن شهود السوى، وفناء عن وجود السوى. وكل هذه كلها عند الصوفية، مصطلحات صوفية. الفناء عن إرادة السوى يعني أن يشتغل بالطاعات عن المعاصي، وبالإخلاص عن الشرك، وكذلك بالنافع عن الضار، وعن شهود السوى أن يفنى عن مشاهدة كل شيء، حتى يفنى عن شهود العبادة، يصلي وهو ما يدري يصلي ولا ما يصلي. نعم، يذكر الله وما يدري هل يذكر الله أو لا. ليش؟ لأن قلبه منشغل جدا جدا بالمعبود والمذكور ينسى، ولهذا تصل الحال ببعضهم إلى الجنون والسكر والإغماء. حتى ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عنهم أشياء غريبة، يقول بعضهم سبحاني سبحاني أنا الله، ينهب من الطاعة، ويقول أنصب خيمتي على جهنم، الله من جهنم أنصب، ما أدري مسكين، ويقول ما في الجبة إلا الله، جبة الولاء في الشتاء، يقول ما فيها إلا الله، لأنه غاب مرة مجانين يصرعون ويصعقون ويموتون. أما الفناء عن وجود السوى والعياذ بالله فهذا القول بوحدة الوجود، وأن الوجود هو الله عز وجل، ما في سوى الله، وكلها لا شك أنها باطلة. الأول الفناء الشرعي صحيح، لكن إطلاق الفناء عليه هذا تبعا لمصطلحات هؤلاء الصوفية، وإلا كان لا نقول هذا فناء، بل هو حياة في الواقع. إذا اشتغل الإنسان بطاعة الله عن معصيته وبذكره عن الغفلة وبالاتباع عن الابتداع وبالإخلاص عن الشرك، نقول هذا فناء، هو في الحقيقة حياة. نعم.
وأما الصدق فقال الله تعالى،
جزاك الله خير بارك الله فيك، نوزعها الحين. نعم. ها يلا حط خلوا من تسمعون ما جاوب جاي. طيب كمال هنا يعني لا تعطي الشيء لقصد، لا تعطي الشيء لقصد الناس. أنت تصدقت على فقير، لا تعطي عشان تمثل، أعطه تقرب إلى الله. لا لا بد أنها مراد، لأن لو أخذنا بظاهرها كما نهي امنع الزكاة وامنع الصدقات، وهذا لا لا مراد ولا تعطيهم شيئا، يعني تريد مجرد نفعهم بالعطاء تجعله خالص لله. ايش الإخلاص؟ أجمعه أن تقول الإخلاص أن يريد الإنسان بعمله وجه الله وتارة الآخر، هذا أجمع شيء، وإن كان مرت علينا لكن هذا أجمع شيء. قد لا يريد الرياء، قد يريد بهذا هداية الناس حتى يقتدوا به ويجعلونه إماما، لكن هو الإنسان الذي كان في بيته لا يعمل وفي المسجد يعمل، لا شك أن هذا رياء. نعم.
أحسن الله إليك. قول
يعني هذا هو الأصل، وقد يكون يريد شيء آخر.
من علامات الإخلاص استواء المدح والذم من العامة.
نعم.
مع أنه ما فيه أحد يعني يستوي عنده المدح والذم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو بويس التميمي ما قال له، غضب عليه الصلاة والسلام وأحمر وجهه.
إيش؟
أقول ما في أحد يستوي عنده المدح والذم من العامة.
لا لا لا، ما هو على شهادة، بطبيعة البشر الإنسان يحب المدح ويكره الذم، لكن يستوي عندك مدح الناس وذمهم في العبادات، يعني سواء مدحوك وقالوا رجل عابد أو ذموك، هذا نقص.
الذي يمدحني يسرني، أقول الذي يمدح يسر النفس، واللي يذم
هذا من سرته حسناته وساءت سيئته فلا يكفي المؤمن، لكن أنا بصلي سواء مدحوني ولا ذموني. نعم. أبتصدق سواء مدحه أو ذمه، هذا الأخلاص. أما الإنسان يقول إذا مدحوني تصدقت وإلا فلا، فتجده لا تصدق إلا في المجامع العامة مثلا، هذا مهم. نعم.
ذكرنا في بناء هذا السوء الذي هو لا يحس ما يقول مثل قول الحلاج انه يجب الى الله شيخ هذا يعني اورد بعض الخلاف في كثير وابن تيميه قال ان هذا يعني ليس يعني اصلا انه هو غافل انه يتغافل حتى عندما يذكر عن البطائحيه قال يعني يسجدون ويرغون ويقعون حتى لما طلب دخول النار استقاموا كلهم يقول هذا ما يعني من عفويه انما هو تعمد منهم
لا لا ما 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 مو صحيح يعني معناه ان اهل الشر لا يبغضون الا اهل الخير فكونه يقسم له ليبغضه معناه انه شايف له بانه من اهل الخير نعم يقول بعض الناس يفرح اذا ذمه اهل الشر لان شهاده له بانه من اهل الخير اهل الشر وهذا واحد يطلب دراهم وقال انا ابغض لانه شرير فاصل قال احنا انك تبغضني قال والله ان يقول قال انت مسامح نعم
واما الصدق فقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال القشيري الصدق عماد الامر وبه تمامه وفيه نظامه واقله استواء السر والعلانيه وروينا عن سهل بن عبد الله
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا مع الصادقين هذه ذكر الله عز وجل بعد قصة الثلاثة الذين كلفوا وصدقوا فأمر الله عز وجل أن نتقي الله وأن نكون مع الصادقين والصدق يكون باللسان ويكون بالجوارح ويكون بالقلب فالصدق بالقلب يعود للإخلاص وباللسان يعود لمطابقة الواقع وبالجوارح يعود لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم نعم
وروينا عن سهل بن عبد الله التستري
أنا لا أعرف نعم
تمشي تعجب
نعم
وروينا عن سهل بن عبد الله التستري أنه قال لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره وعن ذي النون رحمه الله أنه قال الصدق سيف الله ما وضع على شيء إلا قطعه وعن الحارث بن أسد المحاسبي بضم الميم رحمه الله أنه قال الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه ولا يحب إطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله ولا يكره اطلاعهم على السيء من عمله لأن كراهته ذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم وليس هذا من أخلاق الصديقين
هذا فيها أيضا نظر أليس الإنسان يدعو يقول اللهم استر عوراتي نعم وهذا يعني أنه يكره أن يطلع الناس عليه لكن كل هذه العبارات كلها مأخوذة من عندنا عبارات الصوفية فيها حق وفيها باطل
وعن أبي القاسم الجنيد بن محمد رحمه الله أنه قال: الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة، والمرائي يسكت على حالة واحدة 40 سنة. قلت: معناه أن الصادق يدور مع الحق حيث دار، فإذا كان الفضل الشرعي في الصلاة مثلا صلى، وإذا كان في مجالسة العلماء والصالحين والضيفان والعيال وقضاء حاجة مسلم وجبر قلب مكسور ونحو ذلك فعل ذلك الأفضل وترك عادته، وكذلك الصوم والقراءة والذكر والأكل والشرب والجد والمزح والاختلاط والاعتزال والتنعم والابتذال ونحوها. فحيث رأى الفضيلة الشرعية في شيء من هذا فعله، ولا يرتبط بعادة ولا بعبادة مخصوصة كما يفعله المرائي. وقد كان
والأول هو حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفعل الأفضل، ولهذا كان أحيانا يوتر بثلاث وأحيانا بخمس وأحيانا بسبع، وكان يصوم 3 أيام من الشهر، أحيانا من أوله وأحيانا من آخره وأحيانا من وسطه، وكان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم. فالمؤمن يتتبع مواقع الخير والأفضلية فيقوم بها. قد يكون محادثته للضيوف وإدخال السرور عليهم أفضل من كونه يقرأ شيئا من القرآن أو يبقى في زاوية من بيته يطالع ويراجع. فلكل حال ما يناسبه، البس لكل حالة لبوسة الذي يناسب. لكن المرائي لا يبقى على حال واحد. فإن قال قائل: كيف تقولون هكذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وهذا يدل على المداومة. قلنا: نعم أدومه، لكن لا ليس المعنى أن لا تنتقل إلى أفضل، المعنى أن لا تقصر دونه، سواء فعلته هو بعينه أو فعلت ما هو أفضل. والإنسان تختلف الأحوال. فالمعنى: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أي لا تنقص عنه. وأما إذا فعلت ما هو خير فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن نذر أن يصلي في بيت المقدس، قال له: صلها، وجعله موهر أوفيا بنذره إذا صلى في مكة بدلا عن بيت المقدس. نعم.
وقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحوال في صلاته وصيامه وأوراده وأكله وشربه ولبسه ولبسه وركوبه ومعاشرة أهله وجده ومزحه وسروره وغضبه وإغلاظه في إنكار المنكر ورفقه فيه وعقوبته مستحق التعزير وصفحه عنهم وغير ذلك بحسب الإمكان.
والأفضل في ذلك الوقت والحال. هذه قاعدة مهمة،